الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة. قال المصنف رحمه الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قدم أن السبيل هو الزاد والراحلة وأمن الطريق، ويضاف في حق المرأة وجود المحرم، فإذا حجت المرأة بدون محرم فقد عصت نبيها وخالفت أمر ربها سبحانه وتعالى: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. ولا يلتفت إلى الأقوال المخالفة لهذا القول، إذ لا حج معهم في جواز حج المرأة مع العصبة النسائية، فالنساء ليست بمحارم للنساء، وإنما المحرم يكون من الذكور العقلاء البالغين إلى غير ذلك من أوصاف المحارم. وأما ما يستدلون به مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دلائل نبوته: يوشك أن تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، هذا لا دلالة فيه، هذا عبارة عن خبر، والناس يخالفون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فشو الزنا، هل نقول الزنا حلال؟ وأخبر عن فشو الخمر، هل يقال الخمر حلال؟ وهكذا أخبر عن وجود نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هل يقول عاقل هذا حلال؟ لا يقول بذلك. فهكذا حين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تسير من صنعاء إلى حضرة موت لا تخاف إلا الله، ليس معنى ذلك أنه أباح لها أن تسافر بدون محرم، إنما أخبر عن حالها في وجود الأمن والأمان بسبب فشو الإسلام. ومع ذلك لو حجت امرأة بدون محرم فحجها صحيح وعمرتها صحيحة، لكن لا ترجع كيوم ولدتها أمها، لأنها متلبسة بكبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، نسأل الله السلامة والعافية. والمرأة ضعيفة تحتاج إلى من يعتني بها في مرضها، في حال صحتها، في حال نزولها وركوبها. ولا يقول قائل: هذه المرأة قد كبر سنها لا تحتاج إلى محرم. تحتاج، سواء كانت من ذوات الشباب أو كانت من الكبار، فلا بد من إشاعة هذه المسألة، لأن علماء السوء إذا رأوا من الحكام ميولا إلى قول من الأقوال ذهبوا يبحثون له عن مصوغات وعن أعذار، لأن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة بدنية واستطاعة مالية. فمن استطاع بدنيا ولم يستطع ماليا ليس عليه حج، ومن استطاع ماليا ولم يستطع بدنيا عليه أن يكلف من يحج عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة حين قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبير لا يستطيع الركوب، قال: حجي عن أبيك واعتمري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الرجل المريض صاحب المال يجعل من يحج عنه، والمرأة المستطيعة للحج بمالها غير المستطيعة للحج ببدنها لعدم وجود المحرم تحجج عنها، تقول: الله ما استطعتم، والله المستعان. قال رحمه الله: قال الدارقطني في سننه رحمه الله: حدثنا حسين عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، ما السبيل إليه؟ قال: الزاد والراحلة. قال حسن لغيره: والحسن مدلس وقد عنعنه، ولا طريق أخرى عند الدارقطني في سننه من طريق أحمد بن علي بن حبيش الرازي ومحمد بن سهيل والحاكم في مستدركه واللفظ له من طريق أبي بكر محمد بن أبي حازم الحافظ وأبي سعيد إسماعيل بن أحمد التاجر كلهم عن علي بن العباس. قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ومن مخرج الحديث فالإسناد حسن، وعلي بن العباس هو البجلي المقانعي، وابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة. وجاءت متابعة تامة لسعيد عند الحاكم في المستدرك من طريق أبي قتادة: قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه به. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: أي عمدة يا أخوة؟ من يجيب؟ عمدة الأحكام ولا عمدة الفقه؟ نعم، عمدة الفقه. والفرق بين العمدتين أن عمدة الأحكام جاء مؤلفها بما في الصحيحين أو ببعض من ذلك في باب الأحكام، وأما عمدة الفقه فهو عبارة عن متن يذكر فيه المذهب لا سيما المذهب الحنبلي، والله المستعان. قال: نعم، بعد ذكر الحديث أنس رواه ابن مردويه والدارقطني من طرق متعددة لا بأس ببعضها انتهى. ما شاء الله، أراني الشيخ أبو عمرو اليوم صورة لخروج مجلدين من تفسير ابن مردويه، هذا التفسير المفقود الذي ينقل منه العلماء كثيرا، ووجوده يعتبر إضافة عظيمة إلى المكتبة السلفية، لا سيما وهو تفسير بالأسانيد. وأخبرني أن بقية الأجزاء ربما تخرج كما أشار المحقق أو نحو ذلك، فالذي قد خرج من صورة قاف إلى صورة الناس. وأنت ترى أهمية هذا التفسير، كم يذكر عنه ابن كثير وكم يروي عنه بقية المؤلفين في باب التفسير، والله المستعان. كثير من الكتب السلفية فقدت، سواء ما كان في بغداد مما أفسده التتر، أو كان في الأندلس مما أفسده النصارى ومن إليهم حين أخرجوا المسلمين منها. فإن الأندلس كانت بلاد عامرة بالعلم، ولذلك كم تجد من المصنفين القرطبي وابن العربي وابن حزم وابن عبد البر والباجي وابن راشد، يعني كثير ممن ألف وصنف، منهم من هو محمود السيرة ومنهم من هو سيء السيرة، لكن كانت بلاد عامرة وكانت جامعات ظاهرة، حتى جاء أعداء الدين وأعداء العلم فأفسدوا ما أفسدوا، وحفظ الله عز وجل دينه وحفظ ما يحتاجه الناس. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. السيوطي رحمه الله جمع جمعا عظيما للأحاديث والآثار في باب التفسير في كتاب سماه ترجمان القرآن، إلا أنه بعد ذلك قال أختصره فحذف الأسانيد ووضعه في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، فصار الدر المنثور مرجعا لكن بدون أسانيد، لأن كثير من الكتب التي نقل منها السيوطي غير موجودة، فلو أبقاها على ما كان فيها ترجمان القرآن لأغنت عن كثير من الكتب. انظر إلى الحافظ بن حجر في كتابه هذا الذي فيه المسانيد الثمانية، يعني ساق الأسانيد بطرقها، مسند مسدد ويأتي بالسند، مسند فلان ويأتي بالسند، فأنت تستطيع أن تنقل منه وتقول قال مسدد كما في المطالب العالية، كما في المطالب العالية. وهكذا تستطيع أن تنقل من كشف الأستار في زوائد البزار لأنه بالسند وتحكم على السند وأنت مطمئن. لكن الكتب التي بدون أسانيد يعني أحيانا لا تستطيع أن تحكم عليها، والله المستعان. فوالله فرحنا بخروج هذين المجلدين من تفسير ابن مردويه، ويا ليت ويخرج للمسلمين مسند بقي بن مخلد رحمه الله، وهو من علماء الأندلس، ومسنده أكبر مسند في الدنيا، أكبر مسند ألف في الدنيا مسند بقي بن مخلد. أكيد أن كثير من أحاديثه موجودة في الصحيحين، موجودة في الأمهات الست، موجودة في مسند أحمد، موجودة في مسند البزار، موجودة في جوامع الطبري إلى غير ذلك. لكن لو وجد مثل ذلك الكتاب كم ستجد من أحاديث وطرق؟ والرجل ما شاء الله عالي الإسناد، يذكرون أنه من تلاميذ أحمد، ومن طريقه مصنف بن أبي شيبة، هو الذي أدخله إلى الأندلس، فسيكون ثروة علمية هائلة، والله المستعان. وأيضا لا يحملنا هذا على الزهد، نحن في خير، الكتب بين أيدينا، نستطيع أن نستقي من الصحيحين الخير العظيم، نستطيع أن نستقي من الأمهات الست الخير العظيم، نستطيع إذا خرجنا إلى المسانيد والجوامع والمصنفات هكذا، والله المستعان. قال وأرسله الحسن عند ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق هشام، والبيهقي في الكبرى من طريق قتادة، وأبي داود في المراسيل من طريق يونس، كلهم عن الحسن. قال سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال من وجد زادا وراحلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة بعد ذكر الحديث مرسلا رواه أحمد وأبو داود في مراسيله وغيرهما وهو صحيح عن الحسن، انتهى الحديث شواهد. هذا الذي يظهر أن الحديث لا يصل إلى درجة الاحتجاج، الحديث بحد ذاته لا يصل إلى درجة الاحتجاج، لأنه إذا أرسله الحسن مراسيله من أضعف المراسيل، وإذا وجدت متابعات لا ترقيه، لا ترقيه إلى الحسن لغيره. لكن تفسير أهل العلم يعود إلى ذلك أن الاستطاعة الزاد والراحلة وأمن الطريق، ويضاف إلى المرأة وجود المحرم. قال فالأول عند الدارقطني في سننه من طريق يحيى بن عبد الحميد حماني قد كذب. قال حدثنا قيس بن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رجل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وقيس هو ابن الربيع الأسدي، قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به انتهى. وجاءت له متابعة قاصرة عند الدارقطني في سننه من طريق العزرمي عن عمرو بن شعيب، هذا أيضا سنن الدارقطني يا أخوة من الكتب الجميلة في باب العلل، إلا أن أسانيده نازل قليلا، فمن كان من أصحاب البحث ويريد أن يطلع على طرق كثيرة للأحاديث وينظر حكم الدارقطني عليها يرجع إلى كتابه السنن. قال والثاني عند الدارقطني في سننه من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار، هذا التشكك يضعف الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل قام رجل فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وهذا إسناد ضعيف فيه عبد الملك بن زياد متكلم فيه. والثالث عند البيهقي في الكبرى من طريق عتاب بن أعين عن سفيان الثوري، خذوها فائدة. البيهقي أشهر ما كتب في الفقه ثلاثة كتب لا يستغني عنها الطالب والباحث في باب الفقه، الأول السنن الكبرى، وهو كتاب عظيم، كتاب أحاديث وكتاب آثار وكتاب علل، وقد تجد فيه شرحا لبعض المواطن. الثاني السنن الصغرى، فقد يسر الله له بتحقيق طيب من شيخنا يحيى حفظه الله. الثالث السنن والآثار، وهذا كتاب فقهي على طريقة أهل الفقه، ومع ذلك فيه خير عظيم. فيقولون ما من أحد إلا ولمذهبه عليه منه إلا ولإمامه عليه منه إلا البيهقي، فمنته على مذهب الشافعي وعلى الشافعي كثيرة. وهكذا الطحاوي منته على مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة قائم على الرأي، والطحاوي جاء وجمع له الأحاديث والآثار وأوجه الاستدلال. فبعض الكتب سبحان الله يجعل الله عز وجل فيها بركة عظيمة، بركة عظيمة، يعني تستطيع أن تقول كتب الفقه مرجعها إلى ما ألفه ابن المنذر في الأوسط والإشراف والإجماع، ما ألفه عبد الرزاق في المصنف وجامع معمر، الحمد لله، ما ألفه ابن أبي شيبة في المصنف، ما ألفه البيهقي في كتبه الثلاثة التي ذكرناها قبل، السنن الكبرى والصغرى والسنن الآثار، ما ألفه الطحاوي لا سيما في شرح معاني الآثار، مع أن شرح مشكل الآثار مفيد من حيث الجمع بين الأحاديث، لكن شرح معاني الآثار كتاب فقهي. وهكذا يضاف إلى ذلك كتب منها هنا ومنها هنا، مثل مصنف من أبي شيبة، والله المستعان. فنسأل الله العون والسداد، ما علينا إلا أن نجتهد، وإلا فقد قرب لنا أسلافنا رضوان الله عليهم الخير العظيم. والثالث عند البيهقي في الكبرى من طريق عتاب بن أعين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم السبيل قال الزاد والراحلة، وهذا إسناد ضعيف في عتاب بن أعين. قال العقيلي في الضعفاء عتاب بن أعين عن الثوري في حديثه وهم انتهى، ثم ذكر هذا الحديث. ماذا استفدنا اليوم؟ من يقول أن المرأة لا تسافر دون محرم، ليس باستطاعتها الحج، ليست مستطيعة إذا لم يوجد لها محرم. نعم، أكبر مسند مسند بقي بن مخلد. والذي في الدرس أن حديث يعني ما السبيل الزاد والراحلة لم يثبت، الصحيح فيها أنه لم يثبت، لكن العمل عليه عند جماهير العلماء والله المستعان. ومع ذلك ترى أن المؤلف قد حققه وخرج بحسنه، وهو قول لبعض أهل العلم، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.